الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة 17 في الأسعار. في هذه المسألة يتعرض المصنف لاختلاف أسعار السلع وتقلب القيم السوقية. ووجه طرح هذه المسألة هو أن اختلاف الأسعار قد يكون صغرى من صغريات قاعدة اللطف، فإن مما له دخل في تقريب العبد إلى الطاعة غلاء الأسعار، فإن العباد إذا وجدوا ارتفاع قيمة السلع، خصوصا إذا كانت تلك السلع ضرورية في حياتهم، يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى طلبا لانخفاض القيمة. ابتدأ المصنف أولا ببيان تعريف الأسعار. الأسعار جمع السعر. السعر ما هو؟ يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه: السعر ليس هو الثمن وليس هو المثمن، وإنما السعر تقدير العوض. مقدار العوض هو الذي يسمى بالسعر، ولكن ليس تقدير العوض، ولكن ليس تقدير العوض الذي يلاحظ في ارتفاع القيم وانخفاضها هو التقدير المطلق، وإنما الملحوظ هو التقدير مع وحدة الزمان والمكان. بلحاظ المتعارف، بعبارة أخرى، السعر لما كان تقدير العوض، فليس المقصود بارتفاعه وانخفاضه، عليكم السلام، هو اختلاف التقدير مطلقا، وإنما المقصود بذلك هو التموج مع وحدة الزمان والمكان عرفان، بحسب التقدير الدارج عند العرف. فالماء مثلا الذي يباع في الصحراء، إذا كان قيمته في الصيف درهم، لكي نقول ارتفع السعر أو انخفض، لابد وأن تتغير هذه القيمة في الصيف وفي الصحراء. ويكون هذا التغير تغير عما هو موجود عند العرف والسائد. فكون القيمة مثلا نصف درهم في الشتاء، هذا لا يعني انخفاض قيمة الماء لأننا لم نلحظ الزمان. وكون القيمة مثلاً ربع درهم إذا كنا على ضفاف النهر هذا لا يعني انخفاض السعر لاختلاف المكان. ولو جاء شخص وقال هذا ماء لا أبيعه إلا بمئة درهم لا يعتبر قوله هذا تغير في السعر ما دام العرف يقول القيمة لهذا الماء درهم وهي لم تتغير. ثم بين المصنف أن لاختلاف السعر أسباب، بعضها يعود إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد يقلل وجود بعض السلع فيكثر الطلب بسبب قلة العرض وترتفع القيمة، كما أنه المولى تبارك وتعالى قد يوفر السلعة فيكثر العرض ويقل الطلب وتنخفض القيمة. الآن هذا الفاقع لأنه قليل وقلته من الله تبارك وتعالى، قيمته شنو الاسم العربي للكم؟ وارد في بعض الروايات أن أمير المؤمنين يحب أن يأكل الكم. على كل حال هو قسم من أقسام الفطر، فطر ولا لا يندرج من البطاطس، فطر شكله هيئته. نعم على كل حال
المشكلة ما يزرع يطلع حالك كذا،
فلو أن الله تبارك وتعالى في سنة من السنوات لم يبقي صانتيا من الصحراء إلا وأوجد تحته كما سوف تنخفض القيمة بسبب كثرة ماذا؟ العرض وامتلاء البيوت من هذا الطعام. وقد يكون سبب الاختلاف من غير الله كالظالم مثلا الذي يحتكر طعاما أو يأمر الناس بأن يبيعوا ما بيدهم بسعر منخفض. هذا كل ما ذكره المصنف تحت هذه المسألة والكلام فيها ليس بمهم. قال والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، فيفهم من هذه العبارة أنه ليس العوض وإنما هو عرض يعرض على العوض، هو كم العوض وليس نفس العوض، وهو رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان، ويستند إليه تعالى وإلينا. أقول السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء وليس هو الثمن ولا المثمن، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء. فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. وإنما اعتبرنا الزمان والمكان لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج، لأنه ليس أوان بيع، ويجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت، ولا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه، ويجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين، وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس، يعني انخفاضه يقلل رغبة وكثرته تقلل رغبة الناس إليه تفضلا منه تعالى وإنعاما أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص. وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غالي ظلما من أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف الظلمة. هذا المتاع متوفر في بقيق، ولكن بين بقيق وبين الحسة قطاع طرق، 70% فقط من الذين يذهبون يرجعون. سترتفع ماذا؟ السلعة حينئذ. هذا ارتفاع من جهة قلة الوجود، ولكن في بلد المشتري هو كثير في بلد البائع، ولكن في بلد المشتري بسبب صعوبة التنقل صار قليلا. على كل حال، أو لغير ذلك من الأسباب أحسنتم المسندة إلينا، فيحصل الغلاء. وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما من، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع، فيحصل قرار بعد، صدر قرار، كل شخص يبيع ما عنده من محل تجاري، بعد كل الناس ماذا؟ سوف تعرض ما عندهم من محلات تجارية، وهذا يجعل العرض كثيرا فتقل. وهذا صارت طبعا، احنا عندنا فيه صارت في بلادنا، لكن التسجيل ما يساعد على كل حال. لكن ارجعوا سابقا ستجدون انه ناس اشتروا بعض المحلات ب 250 ألف وباعوها ب 50 وأقل، والسبب ان الأوضاع السياسية تغيرت، ف صدر قرار بترحيل بعض الجنسيات، وهؤلاء أصحاب أملاك فاضطروا إلى البيع. فعرضت المحلات التجارية بأسعار زهيدة. على كل حال، المسألة 18، هذا بحث إن شاء الله اقتصادي، لأن هو المصلف تعرض لا وفي الواقع لا ربط له بالمقام.
ابن معتار لا، في عفوا شيخنا، يعني بنوب الناس وبعض المعاصي ممكن لا اسباب،
هو هذا الباري تبارك وتعالى يرفع الاسعار لمصلحه دينيه، من ضمن المصالح الدينيه هذا تعرض للمصنع او لمصلحه دينيه. المسألة 18 في الأصل، هذه هي المسألة المهمة، أما المسألة السابقة فليست بتلك الأهمية. في هذه المسألة الجديدة يطرح المصنف سؤال ويحاول الإجابة عليه، هل يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح أو لا؟ هذه هي المسألة المشهورة المعروفة بمسألة وجوب الأصلح. أولا لابد وأن نعرف المراد بالأصلح حتى نستطيع أن نجيب على هذا السؤال. العلامة يقول المراد بالأصلح هو أن يكون النفع لا دخل له في تحقيق غرض الله تبارك وتعالى، أو التقريب نحو الطاعة، فلا يندرج ضمن قاعدة وجوب نقض الغرض، ولا يندرج ضمن قاعدة اللطف. فقط حال العبد معه أفضل من حاله من دونه. زيد لو رزقه الله 10,000 ريال حاله حسن صالح، ولو اقتصر الله على ذلك لا يلزم نقض الغرض، ولو زاده لا تؤثر هذه الزيادة في تقريبه نحو الطاعة وتبعيده عن المعصية. فهل يجب على الله أن يعطيه 20,000 لأن 20,000 أصلح.
ليش ما يصير الأصلح يعني يدخل فيه الأقرب إلى الطاعة؟
هو هذا قاعدين على احنا قاعدين نحدد محل البحث. انت بتفتح مثلا عنوان ثاني وتبحث عن معنى اخر وتصطلح عليه الاصلح، ما عندنا مشكله لا مشاحه في الان نريد ان نحدد محل البحث الذي بحثوا ووقع فيهم خلاف فيه.
اقصدون الاصلح ما يدخل
فيه. هم شي قصدهم، هم شي تقصد انت شيخ علي، هم شي قصدهم بالاصلح اللي بحثوا عن
يقصدونه.
هذا اللي قصدونه قاعد يفسر العلامة، هذا قاعد يفسر العلامة يقول هو هذا الزائد. يا يعني مخلصين مخلصين شلون هذا؟
هذا عدد التنازل يعني، يعني هذا ده مثلا هذا التاريخ من 1 شهر صفر لين 4 أي 4 إجازة حسب يعني.
آه يعني كم يوم باقي عندي؟ يا جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. إذا اتضح المراد من الأصلح نقول العلماء اختلفوا في وجوبه. الرأي الأول قال بوجوب الأصلح واستدلوا على الوجوب بدليلين. الدليل الأول هو أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعطي العبد ما هو أصلح، ولا يوجد مانع من الإعطاء، لأن المفروض أن الأصلح فيه نفع فقط ولا يوجد فيه مفسدة، فالمقتضي للإعطاء موجود والمانع فيجب أن يتحقق الإعطاء لمكان كرمه وجوده. وتقدم عن الشيخ المفيد إيجاب اللطف من باب الجود والكرم، والمقام يندرج تحت من درج تحته اللطف. والدليل الثاني هو أن الله لو لم يفعل الأصلاح لكان مرجحا للمرجوح على الراجح، وهو قبيح العقل، فإنه قادر على أن يعطي 10 وقادر على أن يعطي 20. إن أعطى 20 فهذا ترجيح للراجح، لكن إذا أعطى 10 فقط ولم يعطي 20 يلزم أن يرجح المرجوح، مو ترجيح بلا مرجح، لازم يرجح المرجوح على الراجح. هذا القول تترتب عليه نتائج، ولكن تختلف باختلاف الدليلين. يعني إذا اعتمدنا على الدليل الأول فسوف نقول وجوب الأصلح خاص بالله تبارك وتعالى، وأما الثاني فوجوب اللطف، فوجوب الأصلح يشمل غير الله، لأن قبح ترجيح المرجوح على الراجح ليس خاصا بالله تبارك وتعالى. هكذا قيل. من النتائج التي رتبت أنه يجب على الله أن يفعل، لأن الله يستوي أمر ترك الفعل والفعل بالنسبة لي، ولكن في الفعل أصلحية، بل الفعل هو الصالح، وأما ترك الفعل فأي صلاح فيه وهو عدم. وكما يقبح ترك هذه الزيادة لأنها أصلح على الصالح، يقبح أيضا ترك الصالح من رأسه. هذا من النتائج اللي تترتب شيخنا. ومثل ما تترتب نتائج ترد إشكالات. الإشكال الأول أنه لا يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى على فعله، لأنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يعطينا كل نعمته، ولا يشكر من وجب عليه الفعل على فعل قام به واجب بمكان الوجوب. هو لو لم يفعله لكان مذموما، فهو يفعل فرارا من الذنب، فكيف نشكره على ذلك؟ ومن الإشكالات انتفاء فائدة الدعاء، لأنه اشتبه أنت بالدعاء، الله لا يفعل إلا هذا الواقع. أصلح بمقتضى وجوب الأصلح على الله، أنت بالدعاء تبي تغيره، يعني تريد ماذا؟ أن تجعل الباري يخالف الوجوب ويفعل غير الأصلح. هيل التزم ما يجب يقول لك عيل رب العالمين ما يجب شكرا تقول له الزوج هذا معلان لعلاقة الزوجية كعلاقة العبودية بالله أو أعظم حتى، يعني على كل شغالي
بعضهم يتضح لا أكثر.
خار القول الثاني يقول ما يجب، ليش ما يجب؟ آه في إشكال ثالث، الله يهديك يا شيخ علي، في إشكال ثالث وهو أنه لو وجب على الله الأصلاح يلزم أن يفعل الباري تبارك وتعالى ما لا نهاية له، لأنه مو بس العشرة على العشرة أصلاح، العشرين على العشرة
أصلح،
والثلاثين على العشرة أصلح، والمية على العشرة إلى وكل واحد يمشي الآن بله في جيبه ما لا نهاية من الدراهم. يقول لك لأن الله قادر على كل شيء وليس بقادر، والعبد لا مفسدة في أن يعطيه الباري ما لا نهاية له، فيجب أن يحقق الباري ما لا نهاية له. لهذا وجد القول الثاني اللي يقول لا يجب على الله الأصلح. القول الثالث هو قول المصنف، والأصلح قد يجب، قد لوجود الداعي وانتفاء الصالح. متى ما وجد الداعي لكي يعطي الباري الأصلح وينتفي المانع من إعطاء الأصلح يتحقق الوجوب. ليش المصنف قال هالكلام؟ يبي يدفع الإشكال الذي دعا صاحب القول الثاني إلى نفي وجوب الأصلح مطلقا. الإشكال ما هو؟ الإشكال يتعرض لم يتعرض لي عدم شكر الله، ولم يتعرض لعدم ترتب أثر على الدعاء، وإنما تعرض للإشكال الثالث وهو أنه يلزم أن يحقق المولى ما لا نهاية له. بهذا الكلام أراد أن يدفع هذا الإشكال، ودفعه بإشكال ودفعه بجواب أبي الحسين البصري. العبارة عبارة العلامة جدا غير واضحة، ولذلك أنا في نظري لم يوفق الشيخ السبحاني في بيانها، فنحن الآن نريد أن نبين ما نفهمه من العبارة ثم نطبق. الجواب الذي ذكره أبو الحسين ونقله العلامة وارتضاه الماتن هو أن يقال لصاحب هذا الإشكال، إذا أعطى المولى تبارك وتعالى عبد 10,000 درهم، الزيادة هذه الزيادة إما فيها مفسدة أو مستحيلة أو ممكن. إذا كانت فيها مفسدة فالباري لا يفعل للمفسدة، وإذا كانت مستحيلة الباري لا يفعل لأنها مستحيلة. ممتلئ. يقول أنت لاحظ لو أن شخص جاءه فقير يطلب من درهم يعطي الدرهم يعطي، لكن لو جاء 10 فقراء والعشر الدراهم تؤثر على وضع الاقتصادي ما يعطي 10 الدراهم بسبب المشقة، يترك إعطاء الأصلح الأكثر، صحيح؟ فكيف إذا كان الأكثر مستحيل؟ فالمشقة كافية لتبرير ترك الأكثر، فكيف بالاستحالة؟ وإذا كانت ممكنة يجب على الله تبارك وتعالى لوجود الداعي وانتفاء الصارف، فالباري تبارك وتعالى يفعل. هذا الجواب الذي ذكره أبو الحسين. طبعا الشيخ السبحاني قرر بكيفية أخرى، قرره بهذه الكيفية. قال أبو الحسين البصري يقول هذه الزيادة إما فيها مفسدة أو فيها مشقة على الله فلا يفعلها لمكان، فأورد عليه أنه لا يعقل المشقة في ولكن الآن نقرأ العبارة ما فيها حديث عن وجود مشقة على الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله. عليكم السلام. أقول اختلف الناس هنا، فقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأصحابهما إن الأصلح ليس بواجب على الله، وقال البلخي إنه واجب وهو مذهب البغداديين وجماعة من البصريين، وقال أبو الحسين البصري إنه يجب في حال دون حال وهو اختيار المصنف رحمه الله، وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد، اسمع شيخ علي، بإيجاد قدر من المال له وانتفاء الضرر به في الدين عنه وعن غيره من المكلفين، هل يجب إيجاد ذلك القدر له أم لا؟ احتج الموجبون بأن الله بأن لله تعالى داعيا إلى إيجاده وليس له صارف عنه، فيجب ثبوته، لأنه مع ثبوت القدرة ووجود الداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل، وبيان تحقق الداعي أنه إحسان رب البيت كريم. وهي
وجود الداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل،
هو هذا هو. احنا فيما سبق إذا تذكرون ناقشناها، قلنا الباري تبارك وتعالى بلحاظ أي عطاء إن أعطى فهو متفضل وإن لم يعطي فهو باختياره ولا يلزم أي قبح. فيما سبق احنا بحثنا المسألة، قلنا ما يجب على الله الأصلح في 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 بحث القدرة ببالي، تعرضنا لهذا، وأيضا تعرضنا لهذه في نقاش الشيخ المفيد في إيجاب قاعدة اللطف من باب الجود والكرم، قلنا هذه صفة فعل وليست من الصفات الذاتية، حتى إذا خالف الله تبارك وتعالى مقتضاها يلزم من ذلك، هاي تقدمت، ولكن نحن نمر مرور سريع. قاعدة الأصلح عندنا غير ثابتة، نعم أنت تريد أن تثبت وجوب قاعدة الأصلح بطريق آخر وهو طريق ما يسمى عند الفلاسفة بدليل العناية، يقولون الباري تبارك وتعالى عالم بالأشياء وعلمه تام وهو عين ذاته التامة، فمقتضى مناسبة الذات لفعلها كل يعمل على شاكلته أن يكون الفعل تاما لتمام الفاعل، ولكن هذا لا يثبت وجوب الأصلح على الله، هذا لا يعني أن الله لو لم يفعل الأصلح يكون مرتكبا لقبيح، نحن نسلم النظام هو الأصلح وليس بالإمكان أفضل من هذا، نسلم به، ولكن هل هذا واجب على الله؟ هذا محل البحث، أو ليس بواجب، هي يجب على الله شيء ولكن بمعنى وجوب عنه كما تقدم فيما سبق، وإلا لا تعبد الله، لأنك لا تأمن عقابه يوم القيامة حتى لو كنت في رتبة النبي الأكرم، لأنه قد يخلف الوعد ولا يقبح عليه شيء. على كل حال، وبيان انتفاء الصارف أن المفسد منتفي ولا مشقة فيه بعد، واحتج النفاة بأن وجوبه يؤدي إلى المحال فيكون. بيان الملازمة أن لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القادر وثبوت المصلحة، فإن وجوب إيجاده فإن وجب إيجاده لزم وقوع ما لا نهاية له، لأننا فرضنا ذلك في كل زائد، وإن لم يجب ثبت المطلوب. قال أبو الحسين، التبت الآن، شوفوا العبارة تساعد ما فهمه الشيخ السبحاني أو ما عرضناه في الدرس. إذا كان ذلك القدر مصلحة، ظاهرا القدر، ها القدر، لأن القدر من التقدير والقادر من المقدار، أحسنت. قال أبو الحسين، إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة وكان الزائد عليه مفسدة، وجب عليه أن يعطي ذلك القادر، خلاص بعد ما يعطي زيادة، يفعل الصالح ولا يفعل لوجود الداعي وانتفاء الصارف في القادر، حط هذه. أما في الزايد فيوجد ماذا؟ الصارف وهو المفسدة. وإذا لم يكن الزائد مفسدة إلى غير النهاية، التفت، فإنه تعالى قد يفعل ذلك القادر وقد لا يفعله. هذا شوف العبارة انتوهم حين، العبارة توهم أنه قد يفعل ذلك القادر حتى لو كان ما لا نهاية ومستحيل، إلا إذا كان فيه ماذا؟ مشقة فلا يفعله. وهذا ما فهمه الشيخ سبحان، فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعل، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل، هذا الآن اللي بيدفع على احتمال هالعبارة، يقول لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق، فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه، فيصير الداعي مرددا بين الداعي والصارف، فلا يجب الفعل ولا الترك. وياي إذا كان وجد داعي. إذا كان وجد داعي وفي زيادة وتلك الزيادة فيها مشقة، ولكن أكو تساوي بين مصلحة الزيادة والمشقة، يكون مخير. أما لو كان لا، المشقة أعظم بعد ما يفعل، صحيح؟
ما صار
لا، هو بلحاظ العبد أصلح، لكن بلحاظ الفاعل في مشقة زيادة ما يصرفه. هو الآن الشيخ السبحاني كأنه فهم أن الحديث عن الله في الواقع هذا كله تقريب، وسوف يصرح في الذيل بأنه هذا إذا كان فيما فيه مشقة فكيف في المستحيل. بعدين بيقول المصنف ويندفع هذا التوهم، التفت، فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه، فيجب الداعي مرددا بين الداعي والصارف، فلا يجب الفعل ولا الترك. وتمثل بأن من دعاه الداعي على فعل درهم إلى فقير إلى دفع درهم على دفع درهم إلى فقير ولم يظهر له ضرر في دفعه فإنه يدفعه إليه، فإن حضره من الفقراء جماعة يكون الدفع إليهم مساويا للدفع إلى الأول، ويشق عليه الدفع إليهم كلهم لحصول الضرر، فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد ماذا؟ لا يدفعه أصلا، حتى الدرهم ما يدفعه. فإذا كان حصول الداعي هنا فيها فيما يشوق يقتضي تجويز العدم، فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى لانتفاء الفعل معه، فلهذا قال قد يجب الأصلح مع بعض الأحوال دون بعض. واضح. وللنفات وجوه أخرى، وللنفات وجوه أخرى يقرب، يقول إذا إعطاء ما لا نهاية، إعطاء ما لا نهاية له هذا مستحيل، فإذا كان مستحيل الباري تبارك وتعالى لا يفعل، تقول ولكن الداعي فيه موجود، الله قادر على كل شيء، أقول لك مولانا إذا صار الفعل في مشقة العقل لا يحكم ماذا بوجوبه، كيف إذا صار مستحيل كن من باب أولى تقول العقل لا يحكم بوجوبه، لأنه لا يحكم العقل بوجوب المستحيل. أكو قصة ترتبط بوجوب الأصلح مشهورة معروفة، وهي أنه إذا جاء يوم القيامة ثلاثة، صبي ومؤمن عمره 60 وكافر عمره 60، فإن المولى سوف يقول للكافر اذهب إلى النار. هنا من حق الكافر أن يقول لله تبارك وتعالى لماذا تذهب بي إلى النار؟ سيقول المولى تبارك وتعالى لأنك بلغت وخالفت التكاليف. سيقول الكافر لماذا لم تمتني صبيا؟ والصبي أيضا إذا دخل إلى الجنة سوف يجد من عمره 60 من المؤمنين يتنعم في نعيم أفضل من نعيم، فسيقول لله تبارك وتعالى لماذا تعطيه نعيما أكثر من، سيقول الله لأنه بلغ وأطاع، وأنت جئت بلا أحمد ربك ما ود لك النار. سيقول الطفل لله لماذا لم تبقيني كما أبقيته؟ فالكافر سيقول لله أنت تركت الأصلح بالنسبة إلي وهو إماتتي قبل البلوغ، والصبي سوف يقول لله أنت تركت الأصلح بالنسبة إلي، أمتني قبل البلوغ ولم تبقيني، فكيف نجيب على هذا الإشكال بناء على وجوب الأصلح؟ نقول له ولا كلمة شتور ما عدد وخلاص، لا أنا بجواب ثاني خلاص تقدرون تسكرون هذا، والحمد لله رب العالمين ختم بيدي.